بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام وارسله الى قومه لما رأوه الصالحين واتوا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسلوا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأولاد غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مكر حق لله، لا يخلق منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والله هؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض وما فيها كلهم عبيد وتحت تصرفه وطهره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل ما فعله إن شاء الله في مثل هذه الليلة من إنسان حس الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به، من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاة الله ومعرفة صحتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم، من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوه. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر، في بلد عويلة قرية ثمانية مليار، كانت محل أسرته. هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن شرف من المشارف من الوهب من الوهبه الحميد الذي تميز، نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي، والمرجع للعلماء في وقته كان هو رئيس العلماء خيار يسير، وأعمالهم كلهم علماء. فنشأ في بيت علم ودرك على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله من منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث، حتى ضرع في العلم وهو قديم، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان يناوي في المسائل العلمية حتى إنه استفاد منه واعتبره بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يتبع منه، فرحل بطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر للحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن شيخ، وكان اماما بالحفظ، واصله من اهل المدينه في سبيل، وكذلك ابن ابراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفايض في علم الفرائض، شرح البنيه الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حلال السندي، وقرأ عليه الأمهات في الحديث، وأخذ منه مزاجه في مرمزاجه وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتب بلاده، بل سار إلى بلاد حتى من فرق إلى المجد، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علمائها خصوصا عن الحنابلة محمد بن زيرون عبد الوهاب بن زيرون ابنه، أخذ عنه البسط، وأخذ عن عبد الله بن عبد النقيب الأحسان الثاني، أخذ عنه أيضا بالحفظ، فلم يكتف بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق إلى الوطن، وكان في ذلك آهلا بالعلماء في الحديث والحفظ، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد بن مسعود وغيره ممن لقيه من اهل العلم، وكان في كل تنقلاته اذا ظهر بكتابه من كتب شيخ الاسلام بن تيميه او من كتب سيدنا ابن القيم فانه يدفع في قلبه ويأخذ منه نصا، ونسخ كثيرا من تلك الكتب في الاحزاب وفي البصرة، فاجتمعت لديه كانوا عقوبا منه، فكان يدرس على المجال ويأخذ عنهم، وكان يبدأ الكتب التي يظهر بها، ثم إنه هم به للسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحلال وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها تعثر في الطريق وحصل عليه الضوء وعطش وكاد يلهث في الطريق. أنتم تعلمون أنها من يلهث إلى الموت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى المصحف وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى بلده بعدما تكلم عن العلم وبعدما حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب، إلى الكتب التي جاءت عند أهله وعند أهل بلده، ولكن رحمه الله لم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، فإنه أراد أن يذكر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر فيه الشرع فوجد فيه الشر والشرك والأمور الكبيرة، فأخذته الغيرة على وجود الله والرحمة بالمسلمين، ورأى أنه لا يسع أن يسلم على الله. كان في بلاد من الناحية العلمية كان إذا يسلم بالفضل وهو بالعقيدة على عقيدة المتكلمين من الدائرة وغيرها، ليس له عناية من عقيدة السلف كما هم في الشام وفي اليمن وفي ايامها الاخطار، كانت العقيدة الثالثة هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية وعلماء السلف، أما عقيدة السلف فعفى عليها الزمن وليس لها أحد يدرسها ويدرسها. هذا من الناحية العلمية، وكان العلماء ساكتون على الله لا يغيرون شيئا. ومن الناحية الاقتصادية فهو ما عنده من الزراعة وشيء من المعيشة، وكانت حالته حال الفقر. من الناحية السياسية كانوا متمادسين، ليس لهم دولة إلا الجماعة، كل قرية لها أمن، قرية فيها حاكم، الدعية فيها حاكم، الرياض فيها حاكم، ذكر خمسة، فالعز قرية صغيرة فيها حاكم، جنب الدعية، كل قرية فيها حاكم، وكانت بينهم حروب، وكانت هناك ما بين القرى وما بين الناحية. فمن الناحية السياسية كانوا في قلق وفي تفرق وفي تناحر وفي غياب، حتى إن على الفلك الواحد قادم بعض وقال هذا الوضع السياسي. أما من ناحية العقيدة كانت الخرافات سائدة في بلاد مصر، من عبادة القبور والتواصل استغاثة الأموال عند القبور في الصحابة وقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة، كانت قبورهم عند علمهم قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد كان عن المسيلمة قبة وكان يسلك اليه بالعلم وقصير بن الخطاب شهره عندهم الغيرات في الجبال يعتقدون فيها، عندهم الاشجار والنخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم أن يفعل الباطل المقصودية وحدة الوجود كانت موجودة عند بعض أهل الرياض وفي الخارج نحن على الصوفية ونوضحنا في الوجود في مدامة العرب وكذلك تستنجع على هذا المنتج من بين كتب الأحساء وغيره أنهم جنة تستنجع قال كانت حالته الوجودية خاصة العقيدة واضحة والعلماء الساكتون راضون بالواقع بل ان بعضهم حتى يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها لما راى رحمه الله وضع المسلمين تحرم الدعوه الى الله وقال يدعو الى الله بجلد التقييم ويمكن هذه الاحتجاج وهذه الخرافات ويبين لهم في السلف الصالح تتكون عنده تلاميذ من الدرعيه ومن العليله ومن من اراد الله له خيرا سمع قوله ثم انه اتصل بابيه العليله وعرض عليه الدعوه وقبل منه الحديث ووعدهم من المنصرة في أول الأمر إلى أن وصل الأمر إلى هدم قبة زيد بن الخطاب طلب من الأمير أن يهدمها لأنه غير استئذان من هذه الناس إلا يفرقها أن الخطر أن يبقى يهدمها فالأمير ساعده على ذلك وخرج لما وصل الى الكوفه قال انا اجلس واجلس يقول ذهب عن الباب وهدمه قال له انزل قوه عليه هذه واحده الثانيه جاءته امراه اعترفت بالسمع وطلبت منها ان يسمع بها الحج فردها ورددها حتى حرم عليه مثل ما فعلت الغالبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأرى عليها أدوى عليها فلما بلغ أمير الحجة ابن حويرة من سبل الأطراف بلغ هذا المطوع يسموه المطوع أنه هدم القنبة وأنه إذا يتكفل الآن قتل المرأة أرسل إلى أمير الحجة مسأله قال لم تمنع عن المطوع على هذا وإلا أنا أبقى عنه المساعدة التي أرسلها عليه فجاء الأمير إلى مكة وعرض عليه وقال ما أنزل مقام هؤلاء وإذا قطعوا عني هذا المؤدب من أين عليكم فالقبول حداهم فيهم وعظهم فيهم وأن يتوكل على الله وأن يمد بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره لكنه أصبح على التفاؤل قبله الأمير وأخذ المسلمين خرج الشيخ هنا العيينة التي كان أخرج منها بقوة في نص الأيمة وذهب إلى الدعية وكان له فئة من وليس معه إلا المرأة هذه الدولة في يوم الساعة الوحكومة فهو يقول أنه من جزء الله يجعل له مهر ويرزقه من حيث لا يجزء يرتب هذه الآية وهو يجيب وصل إلى المدينة فأصاب التلميذ أصابه خوف وقلق من الشيخ جل نفسه على نفسه إلى أن يبدأ لأنهم حالين من الله يقول مطوع حالين من الشيخ فهدأهم في الموضوع لا يكون من ذلك قدر توكل على الله والله جل وعلا ينصر من سنة الله فإذا لهم كذلك عدد الزوجة الثمانية محمد بن مسلم عدد الزوجة كثيرة لعزة وكانت مرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير أن يناصرها بالكلمة التي جاءت وأنه نعمة من الله ساقها الله بخير أن يبادر بين الاغتنام وأظهرت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا الإنسان العالم فقال الأمير تأتيه قال لا رحلت لما تذهب وإذا أكلت بالكثير ربما يقول الهزم طلب أهل الهزم يجب لك له لكن أنت إذا ذهبت أن بعز الله فذهب إليه الأمير في بيت سلم عليه وسأل عنه كيف جاء إلى أصل المثال الذي حضر فشرحت منه وطيب إما أن لا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو في التوحيد لا إله إلا الله معناه وبيانه حقيقة الرسل
لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله قابلية فإن الله يرسل له وأرجو أن يكون لك ولاية على بلاد الحج كلها فدل أن يبيع على قبر إذا قلت بلاد الحج فقال له أنا لكن أنا أكثر على الشر قال وما هو قال ان تتركني وما اخذ من الناس لان يخرج الناس قرائب الناس عبر قليل اخذ القرار فقال له لعل الله يموت عن هذه القرار ويفتح لك باب رزقك من عنده يغنيك عن هذه القرار فتصرف على هذا فقام مجلس الدعوه وقال الامير بن الغلطه ثم تواصل الطلاب على الدعيم وصار الشيخ مكانه فيها مؤرون هو الإمام والمفتي والقاضي تكون الإمارة من التوحيد ولاية التوحيد في بلاد الدعيم من ذلك الوقت ثم نقول له جد الأمور في الغد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله وأرسل الشيخ الثاني إلى أهل البلدان وإلى الأمراء يدعوه إلى الله والدخول في التوحيد أعلم المقربين من الغرب أن تدعوا الخرافات فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون فيها بالكوفة ومنهم من مانع وعاند فقال له نور التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وبقيادة المدرس الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسلوا من عامل وعاهر وقدموا من دخل من دين الله عقيدة التوحيد وارتدت الدعوة في بلاد الهند سلمت لهم البلاد التي حولهم العيينة أمير العيينة عن الكامل الأول فحاضر عن الحيث دخل في ولاية بن سعود والأخيار دخل في ولاية بن سعود بعد كتابه وارتدت إلى الخارج وإلى ما رواه الخارج وارتدت إلى السمان والجنوب حتى عملت من حدود الشام إلى حدود صنعاء من اليمن ومن البحر الأحمر إلى البحر إلى الخليج إلى العرب من جهة الشرق وعن معظم الجنوب قال أول عليكم الآية وأفاء الله على الناس الخير والعلم والدنى والخير فقال فيها أخوات جاهلية واستنارت بالعلم واستنارت ايضا بالقوه ببركه هذه الدعوه السلفيه التي هي دعوه الرسل عليه الصلاه والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه الحمد لله وعرفتم قيمته. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد ونمت له أن فاتت هذه الرسالة رسالة كشف الشبهات. كشف الشبهات الكشف المراد به إزالة الغطاء عن الشيء، إزالة الغطاء عن الشيء يسمى كشف، فكشف عنك غطاء. والشبهات لم تظهر وهي الأول أن يكشف الأمر المستدعي عن الكشف الذي لا يدرى هل هو حق أو باطل، هل هو حلال أو حرام. الأمر المستدعي الذي لا يعرف من أي من أي أنواعه، هل هو من الحق أو من الباطل، هل هو من الحلال أو من الحرام. بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن كتب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. الشبهات هنا هو فيها الامور التي لا تدرى هل من الحلال او من الحرام بسبب تجاهل الادله فيها ولا يعلمها من الخواص من اهل العلم، اما كثير من الناس فانهم لا يعلمون. الشبهات هنا المراد بها الامور المسلمه التي فيها تلبيس وتغذيه وتضليل على الناس حتى يوضع منها الحق وهي ليست في الحق. وكشفها هو الإباحة، كشف الشبهات يعني الإباحة، إباحة المسائل التي فيها اتباع على كثير من الناس يبطلونها حقا وهي ليست فيها، هذا هو كشفها. وكانت عند الناس شبهات حول عبادة الأمور والاستغاثة بها الذي علموا كثيرا من البلاد الإسلامية من عهد بعيد بعد قرون من قبل انتشر الناس عبادة الأمور عن طريق الشيعة تسمح بالكتاب ما ليس منه، وكذلك عن طريق المتطور أصحاب الطور الصوفية هم الذين تسببون في كتب هذه الشبهات وهذه التسميات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع المسلمين هذا الجانب بحجة واحدة لكنها عند الشبهات قوية يظنونها حقا فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد الظالمون ولهم مخالف عند الله ونحن اناس مشركون فهم يتوسطون وقيل حاضرين الله في مخالف ذنوبنا لان لهم جاه ولهم مكانه عند الله فنحن نستقبلهم وسلف وشفعاء يصرفون لنا من الله ويدفعون لنا عند الله ويريدون على ذلك شبهات من القرآن ومن السنة ومن كلام بعض العلماء حتى يعرفوا على الناس أن هذا حق وأنه من الدين. ومن سبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد الفئة الرابعة ومضي القرون المقطعة حتى قدم الله للمسلمين أئمة يكتبون هذه الشروعات، ومن أبوابهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثالث الأول الثاني. شيخ الإسلام بن تيمية الذي قال وغطى دحر هذه الشبهات ووقح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك كتب نافعة مبينة عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه، ودائما كل مسألة بالأدلة القاطعة والبراهين الدافعة ودحر هذه الشبهات ثم تلاه براهينه الإمام ابن القيم في كتبه، الإمام ابن كثير، الإمام الذهبي، الإمام المنجي، تلاميذ الشيخ الذين تكلموا عليه، ومن جاء بعدهم جاء أصحابه ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ الإمام ابن المجدد محمد بن عبد الله، فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقامت الدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت في هذه البلاد ولله الحمد، وانفتت إلى البلاد الأخرى، فأثر بهذه الدعوة كثير من الأطفال البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس أهل السنة في بلاد فارس، وأن تبدأ إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها الحق ونقرها في مختلف السنين، ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بنشرها ويدعو إليها ويوصفها للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق، ومن أجل أن يهدي الله من يريد الله له الهداية. هذا هو كشف الشبهات، أي إيضاح الحجة الباطلة التي يحتج بها المخالفون والمبتدعة وبيان بطلانها من أجل ألا تروج على الناس، وإبطالها بأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فنفتقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو كشف الشبهات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فواهمه ما جمع في هذه الرساله غالب شبهات المخلفين والمبتدعه ورد عليها ردا مقنعا بالادله من الكتاب والسنه كما سترونه ان شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدا الرساله ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه ان تبتدا الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، كما بدا الله تعالى بها قرانا. فاول ما ترون النصح الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا اول ما ترون في النصح. وكذلك قبل كل سوره: بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كتب يبدا كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، واذا تحدث الى اصحابه يبدا مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم. والجسم في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها التبرك بها لأنها اسم وكلمة مباركة، فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الكتاب فإنها تكون بركة عليه. أما الكتاب والرسالة التي ليس فيها لم تبدأ بإذن الله فإنها تكون لك لا خير فيها، فهي التبرك من ناحية وللاستعانة بالله جل وعلا من ناحية أخرى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور متعلق بمخلوق، تقديره أستعين أو أتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون الشيخ في بعض رسائله لما كتب في تفسير سورة الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يعني أن معنى هذه الكلمة هو البركة والاستعانة. ثم قال اعلم رحمة الله، اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في إظهار الأمور المهمة، فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم الذي يتنبه، واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم، تعلم ما يأتي، اعلم تعلم ما يأتي واهتم به وأرد باله بما يلقى عليه ولما يكتب له، فهي كلمة يكتبها للاهتمام بما يأتي بعدها. قال تعالى اعلموا أن الله على كل شيء قدير، فاعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. فهي كلمة عظيمة يرجعها للاهتمام والإيقاظ السامع إلى ما سيأتي بعده. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ من الله، دعاء لكم ولكل من قرأ هذه الرسالة، دعاء الشيخ بالرحمة إلى الله عز وجل، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على ما يقال له. فينبغي للمعلم أن يسلك هذا المنهج مع طلابه، أن يدعو له بالرحمة وأن يدعو له بالإعانة وأن يدعو له بالهداية والتوفيق، ولا يقص عليهم أو يواجههم بكلام خشن، فإنه إذا قابلهم أو واجههم بكلام قاسي فإنهم ينقلبون، أما إذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقة فإنهم يقبلون عليه ويقبلون منه، سواء كان ذلك بالمكافأة والمخاطبة أو كان ذلك بالقتال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إبراز الله بالعباد، أي اعلم هذه المسألة العظيمة، اجعلها في المعلومات، اجعلها في ذاكرتك، اجعلها في اهتمامك دائما وأبدا. لاحظ أن التوحيد هو إبراز الله بالعباد، هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إبراء الله للعبادة، لا تعريف للتوحيد غير هذا، وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدوني بالعباده ويفردوني بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لان المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالاقرار به موحدين. لماذا؟ لانهم لم يفردوا الله بالعباده، فاقرارهم بتوحيد الربوبيه ليس هو التوحيد المطلوب، وانما توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه. ولكن لهم فمن اقر بتوحيد الربوبيه لزم ان يقر بتوحيد الالوهيه. والله تعالى يستدل بالقران بكثير من الايات على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم على توحيد الالوهيه. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليله. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما انكروه، استدل على ما انكروه بما اقروه ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويحصمهم بذلك. كيف كان يقول انه هو الخالق الرازق المحيي المميت وانه لا شريك له في ذلك، ثم تشركون به في عبادته بل لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا بل هو مدبر، اليس هذا واضحا؟ اذا التوحيد هو افراد الله بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخره فهذا غالط غلطا فاحشا، ولم ياتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل. ومع الاسف عقائد المتكلمين التي تدرس الان في كثير من المدارس الاسلاميه كلها على هذا، كلها عقائد علماء الكلام الذي ترتب على توحيد الربوبيه، ويقولون من اقر بتوحيد الربوبيه فهو الموحد. نقرا اي كتاب تجدون هذا المعنى، يرتبون على توحيد الربوبيه وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني اهله شيئا الا الكفر. ومن يرزقكم من السماء والارض، امن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. افلا تتقون؟ فهم يعني التوحيد ليس هو الاقرار بالربوبيه، وانما التوحيد هو افراد الله بالعباده. خذوا هذه الكلمة دائما وتفضلوا لها، لأن الشيخ له مقصد فيها، مقصده مرك على هؤلاء الذين أثبتوا. وإذا مستمع هذه الرسالة كيف تشبهها؟ هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأن كتبهم عليه ودرسوا أولادهم عليه. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول ليس هذا التوحيد هو افراد الله بالعباده، وسياتي مزيد توضيح هذه الكلمه. ثم قال رحمه الله وهو دين الرسل، افراد الله بالعباده هو دينه الذي ارسلهم الله به الى عباده. الرسل كلهم ما طالبوا الامم ان تقروا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالبوا الأمم بعبادة إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قالوا أن أقروا بأن الله هو الرب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عيدكم الشرك الله عز وجل، لأن الشرك هو الطاغوت وأعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل. أن يعبد الله ويستجيب له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أيش يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون، ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا، ألا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أدركوني بالعبادة وانقصوا عبادة لا سواي. هذا الذي بعث الله به الرسل، ما بعث الرسل لتحرير توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وحق لكن غير بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى في العبادة وهو دين الرسل. كل الرسل من أوله إلى آخره الذي أرسله الله الذي يدعو إلى الدين وهو إلى الرسل إلى دين، ولذلك أفرده ما قال النبي لا قال النبي يرجع إلى دين. نعم الذي بادر الذين لمن لانه راجع الى دينه دين مخلص الذي ارسله الله فيه الى عباده، فاولهم نوح عليه الصلاه والسلام، نوح هو اول رسل كما قال الله سبحانه وتعالى انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أول على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، قبله أنبياء من آدم عليه السلام، ومن قال نبيا أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء، والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا الناس الناحية الثانية أن نوح عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شيء. قبل بعثة نوح من عهد هارون إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد، فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول ينهى عن الشرك، وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني. فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فهو آخر يقول عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر، من اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد حكم الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن بعده نبي فهو كافر لله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفروا القادياني، الفرقة التي تعتقد أن القادياني نبي كفروه وأخرجوهم من الإسلام، أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القادياني غلام أحمد أنه نبي العياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما خلقوا الصالحين وزلوا الصواع ويغوث ويعوق ونسعى هؤلاء هذه الأسماء أسماء كانوا صالحين في قوم نوح صالحين في قوم نوح ماتوا في عام واحد فحذر قومهم عليه هذا ليس فيه فجاء الشيطان إليهم وقال لهم أوروا صورة وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم إذا رأيتم صورة تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العباد جاءهم طريق النصيحة الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا أنه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العباد وهذه الصور ماذا تطلعين هذه الصور صور 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 ولم يتلبه لما يترتب عليها منه الإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل ينبغي إلى الإنسان يفكر هل تفكير عندما يعرض له شيء في أمور شيء من هذا القليل قال له ناصحا له ومجيرا عليه قبل القبراء وانصبوها على مجالس لأجل إذا رأيتموه تتذكروا أحواله وتحيشوا على العبادة ففعلوا خبيعا نصبوا القبراء ضر هذا الدين ولم ترعب هذا القبراء لأن فيه علماء وفي ناس لكن المخالفة وجدت والأساس وجد الأساس وجد البذر وجد لكن نصبوا بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء جاء جيل الجاهل فجاءه الشيطان وقال لهم ان اباءكم ما نصبوا هذه الصور الا ليعبدوها ويستقون بها المطر اذا اجبروا فعبدوها باذن الله بمشوره الشيطان فحدث الشرك لبني ادم من ذلك التاريخ فارسل الله نبيه نوحا عليه الصلاه والسلام ينكر عليهم هذا الشيء ويدعوهم الى التوحيد الذي هو عقيده ابيهم ادم عليه السلام والذي عاشت عليه الدعوه من قبلهم يدعوهم الى التوحيد وقبر وخابر معهم ولبث فيهم الف سنه الا 50 عاما وهو يدعوهم الى التوحيد وهم يرقون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويجحظ افتراءاته ولكن ما حابل معه إلا قليل كما قال الله سبحانه والكثيرون أصروا وقالوا لا تذرن آلهتكم وهو الشرك أفضل للنبوة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن عندك عذور عن الصلاه لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وثنا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر فاستمروا على الشرك فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام لو لم يؤمن من قوله إلا أمر قد آمن فلا تبتئس لما كان يفعل واصنع الفلك يا عينيه أمر الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على هذه الأرض عند ذلك دعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن ثمرهم يضل عبادك ولا يجب إلا ذاتا فلما انتهى نوح عليه السلام واجتماعا السفينة وكانوا يمرون عليه يبحثون منه ويستهزئون منه يقول هذا نبي قبل أشجار الآن تحول من نبي إلى الأشجار إيش هذا وهو يقول هل تذكروا منا كلما مر عليه ملأ منهم سخروا قال إن تذكروا منا فإنا نذكر منكم كما تذكرون فسوف تعلمون سيأتيه عذاب المسجين ويحل عليه عذاب مقيم فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى امر السماء ان تمطر مطرا كالهيئه وامر الارض تتفجر عيونا حتى التنانير التي في موضع النيران صار في الماء والحق الماء ماء السماء وماء الارض وعلى رؤوس الجبال وسارت السفينه فوق الاموات المتلاطمه وهل أهلك الله هذه الأمة عن آخرها إلا ما ركب مع نوح المستمر. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله في العبادة. وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كثر صور هؤلاء الصالحين. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة على دين أبيه إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الحنيفية السمع التوحيد كانوا على دين إسماعيل وإسماعيل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وتعالى مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك كتاب الله تعالى. كانت ذريته أمة مسلمة واحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن جحش يقال له عمرو بن جحش الخزاعي وكان له سلطان على العرب وكان في اول امره رجلا متلف رجلا على دين قومه التوحيد وعابدا كان عابدا ولكن والعياذ بالله ذهب الى الشام للعلاج فوجد ان اهل الشام يعبدون الاصنام فدخل بذكره تحكيم هذا الشيء وانه شيء حسن وان عباده الاصنام فيها خير فجاء الى اهل الحجاز واهل الجزيره فدعاه الى الشرك دعاه الى دين الشرك وجاءه الشيطان فارشده الى موطن الاصنام التي كانت تعبد عند قومه طبر الطوفان واندفنت في الارض. جاء الشيطان الى عمرو بن جحش فارشده الى اماكن هذه الاصنام المنظوره تحت الارض فحفرها ولقب عنها لقب عنها عبد الله واستخرجها ووزعها على احياء العرب. انتشر الشرك من ذات الوقت من حاس عمرو بن جحش المجاهد وكانت هذه الأصنام المرهوسة عن قوم نوح إلى أكبر أصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمروة واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي وجود الناس بل كان المكاب اذا سافر يحمل معه صنعا ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حاله العرب قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمله ابراهيم الحنيفيه السبعه فدعاه الى التوحيد من مكة وبقي 13 سنة تدعوه إلى التوحيد وينذر عليه عبادة الأصنام فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه ثم إن الله أجل لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والانصار وكون جيوش التوحيد وصار يغزو المشركين بعد دعوته الى الله ويقاتلهم الى ان جاء في السنه الثامنه الى الهجره الى مكه فاتحا ودخل مكه وفتحها الله عليه وصارت مكه تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك كسر هذه الأصنام، كسر الأصنام التي على الكعب وذكر الصور التي في جوف الكعب، وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والعزى والمناة، أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها، وانتشر التوحيد وانتحر الشرك ولله الحمد، وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها بالدعوة أولا، كسرها بالدعوة أولا، ثم كسرها بالفعل في يوم فتح مكة، وطهر الله به حرمه الشريف، طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام، واستمر التوحيد من نعمته صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين العهود القرون المفضلة كلها خالية من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة في عبادة القبور ونظرها وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا، وهذا الشر موجود في الأمة، ولكن يقيم الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين. وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات، دحض الشبهات من أول أو من أول منشأة دعواتهم، هذا هو الواجب، وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون هو الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ننكر الأمور الأخرى؟ لابد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا، نخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، نبين لهم الحجة والبرهان، وبالجهاد في سبيل الله كما ذلك حتى تعود الحميدية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومقدرتهم في كل زمان ومكان، لا يقصروا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى، يركزوا جهودهم عليها ويغمضوا أعينهم عن واقع الناس المريض بالشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواريخ الصوفية على عقول الناس. هذا أمر لا يجوز حكم عليه، وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة ناقصة، أو دعوة غير صحيحة، أو دعوة غير مدنة، واجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكثر صورا هؤلاء الصالحين، ودعا الأمة إلى الحميدين ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. الله لا يأخذن أصنامهم بعد أن تولوا المسلمين فجعلهم ذلك إلا كبيرا له تعالى ولذلك. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فنقف عند هذا الحد، ولله التوفيق صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا قل لن يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به؟ هل جاءت به الأصنام؟ الأصنام جمالات الأصنام حجارة ولا أشجار يملأ أموات قبور وأضرحة ما تأتي بأرزاق صامتة ميتة لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم هم يعترفون بهذا يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا تنطق أم لم يملك السمع والأبصار السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد غير الله؟ هل رأيتم أن أصل جاء أحد من الخلق وأوجد فيه السمع لما سلب السمع هل أحد يستطيع أن يرجع للسمع؟ الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الخزاق من العالم ولا واحد ما أحد يستطيع أبدا أن يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما من الإنسان من الذي يستطيع هذا؟ هم يعترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال ولا احد يستطيع يجيب ان احدا غير الله ياتي بالسمع وياتي بالبصر مع شده كفرهم وعنادهم ما استطاعوا ان يجيبوا. فيقولون فلان ياتي بالسمع ولان ياتي بالبصر ما يستطيعون هم فشلوا بها اما يملك السمع ولا البصر. كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره لا يستجيب إلى الحق يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم ما يستجل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر مسلوب سمعه مسلوب الانتفاع لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هم معناه انهم ما يسمعون الاصوات ولا يبصرون المرئيات لكن لا ينتفعون لا ينتفعون بما يرون ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والايات القرانيه ما ينتفعون بها لهم قلوب لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما وهو القادر على أن يسلب هذا فيصبح الإنسان مثل البهيمة تبصر الأشياء ولا تنتفع تسمع الأشياء ولا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا نؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار والمشركون عن بكرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا من العجائب يخرج الحي من الميت يخرج البيضة من الدجاجة البيضة ميتة والدجاجة حية يخرج الزرع من الحبة الزرع حي والحبة ميتة يخرج المؤمن من الكافر المؤمن حي والكافر ميت موت كفر ليس موت جسم انما موت كفر وبصير الكافر ليس يخرج الحي من الميت يخرج الزرع من الحبه والبيضه من الدجاجه ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي يخرج الميت من الحي نعم يخرج البيضة من الدجاج وبالعكس يخرج الحي من الميت يخرج الفرق من البيضة الفرق من البيضة الفرق حي والبيضة ميت في الزرع حي والحبة ميت فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن يخرج الكافر من المؤمن الأب مؤمن والابن كافر من الذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالى ومن يدبر الأمر هذا عموم يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء كل الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات يقولون الله الكفار يقولون الله فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل أفلا تتقون، ما دام انكم معترفون ان هذه الامور بيد الله وان اصنامكم لا تفعل شيئا منها، أفلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعبادة؟ لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم، لأنه أقام عليكم الحجة وقطع عنكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به، فلم يبق إلا العذاب حينئذ. فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. تبين لكم أنه ليس هناك إله الحق ومعبود الحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال، فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال فأنا تصرفون. كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرفه الله ثم انصره صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبله عنادا فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يختم على قلوبهم وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يطرق عنه في المستقبل فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله قل أفلا تذكرون، ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ملك لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجبابرة والفراعنة ما ادعوا أن الأرض لهم، ولا احد من الخلق ادعى ان الارض ومن فيها له ابدا. دل على ان هذا ملك لله سبحانه وتعالى. كلنا من الارض ومن فيها، اين الجواب؟ هل اجابوا؟ قالوا الارض لفلان او للصنم الفلاني او للناس او العزى؟ ما استطاعوا يقولون ذلك، لانهم يعرفون ان الارض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. كلنا من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. فيقولون لله، ما دامت الارض ومن فيها لله، كيف تعبدون الاصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميته التي لا حياه في اصحابها؟ قل من رب السماوات السبع، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. فسيقولون لله، قل افلا تذكرون، افلا تذكرون ان الذي يملك الارض ومن فيها هو المستحق للعباده، وان هذه الاصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اقل شيء، ما يملكون من قطمير اقل شيء، وهو الثلث الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع، العالم العلوي، السماوات السبع الطباق، وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب، من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع، من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، رحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته؟ والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في البلاد بالنسبة للعرش. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة ديار ثلاث. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، لا أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة، وفي الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالمجد. فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله، قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، تتقون عقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام وأرسله إلى قوم لم نار لهم الصالحين وجهوا سواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسلوا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأولاد غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدي لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مكر حق لله، لا يخلق منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والله هؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض وما فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وطهره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل ما فعله إن شاء الله في مثل هذه الليلة من إنسان كشف الشبهات بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به، من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذه من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاة الله ومعرفة صحتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم، من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتدوا من سيرتهم ويقتدوه. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر في بلد العويمة قرية ثمانية رياض، كانت محل أسرته، هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن شرف من المشائخ من الوهاب من الوهابه الكريم الذي سميه. نجا في بيت علم فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي، والمرجع للعلماء في وقته كان هو رئيس العلماء في الديار اليهودية، وأعمالهم كلهم علماء. فنشأ في بيت علم ودرك على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث، حتى برع في العلم وهو قديم، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه وظهوره، وكان إمامه في المسائل العلمية حتى إنه استفاد منه ومن محاكاته، فأمره بالفضل. ثم إنه لم يكتف في هذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يتبع منه، فرحل من طلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر للحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن شيخ، وكان إماما بالحفظ وأصبح من أهل المدينة في سبيل، وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الهايم في علم الفرائض، شرح ألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي، وقرأ عليه الأمهات في الحديث، وأخذ منه مجاهد في مرمياته وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتب بلاده، بل سار إلى بلاده حتى انتقل إلى المدينة، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علمائها خصوصا عن الحنابلة محمد بن زيرون عبد الوهاب بن زيرون ابنه، أخذ عنه البسط، وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسان الإسلامي، أخذ عنه أيضا بالحفظ، فلم يكتف بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق إلى الوطن، وكان في ذلك ماهرا بالعلماء في الحديث والحفظ، فأخذ عن علمائه وفقا للشيخ محمد بن مسعود وغيره ممن لقيه من اهل العلم، وكان في كل تنقلاته اذا وقر بكتابه من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه او من كتب ابن القيم فانه يدفع في قلمه ويقرا منه نصا، ونسخ كثيرا من الكتب في الاحزاب وفي البقره، فاجتمعت لديه ثروة عظيمة، فكان يدرس على المجال ويأخذ عنهم، وكان يمنح الكتب التي يظهر بها، ثم إنه هم للسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحلال وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها تعثر في الطريق وحصل عليه الضوء وعطش وكاد يهلك في الطريق. أنتم تعلمون أنها من يد إلى الموت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى النصرة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى بلاد اليد بعدما استقل عن العلم وبعدما حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب، إلى الكتب التي زالت عند أهله وعند أهل بلده، ولكنه رحمه الله لم يقدر أن يكتب ويترك الناس على ما هم عليه، فإنه أراد أن يكتب علما وأن يدعو إلى الله، فنظر في المجتمع فوجد فيه من الشر والشرك والأمور الكبيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة بالمسلمين، ورأى أنه لا يسع أن يسلم على الله. كان في بلاد من الناحية العلمية كان كذا يسلم بالفضل، وهو في عقيدة على عقيدة السلم المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، ليس له عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي النظر وفي غير أيامها الأنصار، كانت العقيدة الثانية هي عقيدة الأشاعرة والجاهلية وعلماء السلف، أما عقيدة السلف فعفى عليها الزمن وليس لها أحد يدرسها ويدرسها. هذا من الناحية العلمية، وكان العلماء ساكتون على الله ما يغيرون شيئا. ومن الناحية الاقتصادية فهم ما عندهم من زراعة وشيء من المشية، وكانت حالتهم حال الفقر. من الناحية السياسية كانوا من هذا الكل ليس لهم دولة تجمعهم، كل قوية لها أمن فعلية فيها الإلحاد، الدعية فيها حاكم، الرياض فيها حاكم، ما شاء الله خمسة فالعزة قرية صغيرة فيها حاكم جنب الدعية، كل قوية لها حاكم. وكانت بينهم حروب وسلف ناس ما بين الفرق وما بين الناحية، فمن الناحية السياسية كانوا في قلق وفي تفرق وفي تناحى وفي ضياع، حتى أن هذا الفلك الواحد قام بالبعض وقال هذا الوضع السياسي. أما من ناحية العقيدة كانت الخرافات سائدة في بلاد مصر، عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، عندهم قبور في الصحابة وقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مكينة، كانت قبورهم عند علمهم قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد كان عن البرية قبة وكان يسلم اليه بالعلم، وكثير من الخطاب شهره عندهم الغيران في الجبال يعتقدون فيها، عندهم الاشجار والنخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم تنميح الباطل المقروضية وحدة الوجود كانت موجودة عند بعض أهل الرياض وفي الخلف نحن على الصوفية وحدة الوجود مدامة العرب وكذلك تستنجع على من ممكن إليه وجودا حتى وغيره عندهم شيء من التشجع قالت هذا قالت ان الوجوديه خاصه العقيده واضحه والعلماء تاخذون يرادون بالواقع بل ان بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها لما راى رحمه الله وضع الوجود تحرم الدعوة إلى الله وقال أن ينظر إلى الله في جنة التقييم ويوكل هذه الاحتجاج وهذه الخرافات ويبين لهم في السلف الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعية ومن العليلة ومن من أراد الله له خيرا سمع قوله ثم انه حصل لابيه العلم وعرض عليه الدعوه وقبل به الحديث ووعدهم بالمناصره في اول الامر الى ان وصل الامر الى هدم قبه ابيه بن الخطاب طلب من الامير ان يهدمها لانه غير الاهتمام بها الا يكون خطا الخط أن يبدأ يعني فيعني ساعده على ذلك وقال جماعة لما وصل إلى الخط قال أنا أجيب وأجيب يقول الشيخ يهب على الباب وهذا قال هذا هو هذه واحدة الثانية جاءته امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منها أن يقيم عليها الحد فردها ورددها حتى تحرر عليه مثل ما فعلت الغالبين رعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاقام عليها الحد ورجمها فلما بلغ امير الحد ابن حريره من جبل الاكراه بلغ رجلها هذا المطوع يسموه المطوع انه هدم القنبله وانه اذا يقتل الان قتل المراه ارسل الى الاولى امير إنه قال هل أن تمنع عن طبع على وإلا أن أبقى عن المساعدة التي أبقلها عليه فجاء الأمير إلى الشيخ وعرف عليه وقال ما أنزل أقوم هؤلاء وإذا بقعوا عندي هذا المؤدب بإذن عليكم فالأمور حدأهم الشيخ وعطهم الشيخ وأن يتوكل على الله وأن يتم بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعين وينصر لكنه أصبر على التفاؤل قبله الأمير وأخذ مستمرا خرج الشيخ هنا العيينة إلى الكتاب أخرج منها بقوة في وقت قريب وذهب الى الدعيه وكان له فيها سنين لزياره كلام من رجال الدين فذهب الشيخ الى الدعيه من رجال الدين وليس معه الا المرء الذي يدور يوم الساعه الوحيده فهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يرتب هذه الايه وصل الى سنين في العلم فاصاب سنين اصابه خوف وقلق من الشيخ لم يخشى على نفسه الى من ذلك لانهم حالين من اهل الطبع يقول الطبع حالين من الجنه فهداه الشيخ وقال لا يكون ذلك قدر توكل على الله والله جل وعلا ينصر من سنة الله كذلك علمت دولة الأمير أمير سعيد حمد بن مسعود علمت أنه كسرت لعنده وكانت مراته مالكة فعرضت على زوجها الأمير أن يناصر هذه الشيخة التي جاءت وأنه نعمة من الله ساقها الله إليه فيبادر بين الاغتنام وأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا الإنسان العالي فقال الأمير تأتيه قال لا رحمت لما تنزل وإذا أرسلت الجميع ربما يقول الهزم طلب أهل الهزم يجمد له لكن أنت إذا ذهبت أن يعز الله عليك فذهب إليه أن يأتي بيت الكريم سلم عليه وسأله محمد كيف جاي إلى أظن الجبال الذي حضر فشرحت منه وطيب إما عنه لدعوة الله في القضاء جاءه في التوحيد لا إله إلا الله الله معناه وبيانه عقيده الرسل أبشرك بالنصر والتأييد فقال له الشيخ وعلى أبشرك بالعلم والتمكين لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا قابل لها فإن الله يوفقه له وأرجو أن يكون لك ولاية على بلاد الحج كلها بدل ما أنك تبيع على قبر إذا قمت بهذا فقال له الأمير لكن أنا أسرق على الشر قال وما هو قال أن تتركني وما آخر من الناس لم يهدوا الناس صراحة الناس عبرهم قليل أخذ القرار من الناس فقال له الشيخ لعل الله يموت عن هذا القرار ويفتح لك باب رزق من عنده يغنيك عن هذا القرار فتفرق على هذا فقال مجرد الدعوة وقال الأمير بن الغلطة ثم تواصل الطلاب على العلم وصار الشيخ مكانه فيها صار هو الامام المفتي والقاضي تكونت اماره من تلك الولايه في بلاد بعيده من ذلك الوقت ثم انه جاء جنب الأمور في الغدر في سبيل الله وجهاد في سبيل الله وأرسل الشيخ الثاني إلى أهل البلدان وإلى الأمراء يدعوه إلى الله والدخول في التوحيد أهل المقربين من الغرب أن تدعوا الخرافات فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وسكوت الله ومنهم من مانع وعانى فقال له نور التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وبقيادة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من حامد وعاصم وقدموا من دخل في دين الله عقيدة التوحيد وارتدت الدعوة في بلاد الهند سلمت لهم من بلاد من حولهم الليل أمير العيين عن الإسلام الأول فقال عن الحياة دخل في ولاية وأخيرا دخل في ولاية مسعود بعد الإسلام الجديد وارتد إلى الخلف وإلى ما وراء الخلف وارتد إلى السلمان والجنوب حتى عمل من حدود الشام إلى حدود صنعاء من الجنوب ومن البحر الأحمر إلى البحر إلى الخليج العربي من جهة الشام وعن مرة من جهود قال اتقوا عليكم الآلهة وأقامها وأفاق الله على الناس الخير والعلم والغنى والخير فقال اتقوا أصوات جاهلية واستنارت بالعلم واستنارت ايضا بالقوه ببركه هذه الدعوه السلفيه التي هي دعوه الرسل عليه الصلاه والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه الحمد لله وعرفتم قيمة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد ونمت له أن ذلك هذه الرسالة رسالة كشف الشبهات كشف الشبهات الكذب المراد به إزالة الرضا عن الشيء إزالة الرضا عن الشيء يسمى كذب وتتبع عنك رضا والشبهات كذب الرضا وهي الأمر أن يكذب الأمر المستمع المستمع أن إذا رضا أهوى حق الرضا هل هو حلال او حرام الامر المشتبه الذي لا يعرف من اي من اي الانواع هل هو من الحق او من الباطل هل هو من الحلال او من الحرام كقوله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بينه وان الحرام بينه وبينه امور مشتبهه لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبعها أن تبرأ لدينه وعنه فالشبهات هنا أمور فيها الأمور التي لا تبرأ من الحلال أو من الحرام بسبب تجاوز الأدلة فيها ولا يعلمها من الخواص من أهل العلم أما كثير من الناس فإنهم لا يعلمون فالشبهات هنا أمور فيها الأمور المهمة التي فيها تلبيس وتغذية وتبويض على الناس حتى يرى من انها حق وهي وكشفها هو الرضا كشف الشبهات يعني الرضا رضا المسائل التي فيها اتباع على كثير من الناس يظنونها حقا وهي ليس بها هذا هو كشفها وكانت عند الناس شبهات حول عبادة النبوة والاستغاثة بها الذي علموا كثيرا من البلاد الإسلامية من عهد بعيد بعد قرون من قبل انتشر الناس عبادة النبوة عن طريق الشيعة تسمو في الكتاب ما ليس منه وكذلك عن طريق المطور أصحاب الطول الصوفيين هم الذين تسببون في نصوص هذه الشبهات وهذه الكفريات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع مدة ثلاث سنوات بحجة واحدة لكنها عند الجهال قوية يظنونها حقا فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد الظالمون ولهم مكانة عند الله ونحن أناس مشركون فهم يتوسطون وقيلها وقيل الله في أخرى جهودهم لأنهم جاهل لأن لهم جاهل ولهم مكانة عند الله فنحن نستقبلهم وسلم وشفعاء يصرفون لنا من الله ويدفعون لنا عند الله ويريدون على ذلك شبهات من القران ومن السنه ومن كلام بعض العلماء حتى يعرفوا على الناس ان هذا حق وانه من الدين وبسبب ذلك تغيرت عقيده التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد المئه الرابعه ومضي القرون المقطعه حتى قدم الله للمسلمين أئمة يكتبون هذه الشبهات. ومن أبوابهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثالث الأول الثالث، شيخ الإسلام بن تيمية الذي قال ووضع دحض هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك كتب نافعة مبينة عقيدة السلف الصالح وسجلها في كل مكان ودائما كل مسألة بالأدلة القاطعة والبراهين النافعة ودحض هذه الشبهات ثم تلاه فهمه الإمام القرطبي في كتبه الإمام الكبير الإمام الذهبي الإمام المنجي تلاميذ الشيخ الذين تكلموا عليه ومن جاء بعدهم جاء أصحاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ الإمام وتلك المجدد محمد بن عبد الله فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقامت الدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى تنامر في هذه البلاد ولله الحمد وانفتت إلى البلاد الأخرى فأثر بهذه الدعوة كثير من الأطراف البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس أهل السنة في بلاد فارس وأن تبدأ إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها الحق ونقرها في مختلف السنين ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بهديها ويدعو إليها ويوفقها للناس وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق ومن أجل أن يهدي الله يريد الله له الهداية هذا هو كشف الشبهات أي إيضاح الحجة الباطلة التي يحتج بها المخالفون والمبتدعه وبيان بطلانها من اجل الا تعود على الناس واتقانها بادله الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح الذين امرنا باتباعهم كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فنفتقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذا هو كشف الشبهات قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم فواهمه ما جمع في هذه الرساله غالب الشبهات المخلفين والمبتدعه ورد عليها رد المؤمن بالأدلة لأجبال وسيلة كما سترونه إن شاء الله قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي السنة أن تبتدأ الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأ الله تعالى بها القرآن فأول ما فروض النصح الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا أول ما فروض النصح وكذلك قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتابته بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم والجزمة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها تبرك بها لأنها اسم وكلمة مباركة. فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الكتاب فإنها تكون بركة عليه. أما الكتاب والرسالة التي ليس فيها لم تبدأ بإذن الله فإنها تكون لك لا خير فيها. فهي التباطؤ من ناحية وللاستعانة بالله جل وعلا من ناحية أخرى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمجرور تقديره أستعين أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون تشبيه في بعض رسائله لما كتب في تفسير سورة الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. يعني أن معنى هذه الكلمة هو البركة والاستعانة. ثم قال اعلم رحمة الله اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في إظهار الأمور المهمة. فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم الذي يتنبه. واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم تعلم ما يأتي. اعلم تعلم ما يأتي واهتم به وأرد باله لما يلقى عليه ولما يكتب له. فهي كلمة إرشادها للاهتمام بما يأتي بعدها. قال تعالى اعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. فهي كلمة عظيمة لإرسالها للاهتمام والإيقاظ السامع إلى ما سيأتي بعده. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله دعاء لكم ولكل من قرأ هذه الرسالة. دعا له الشيخ بالرحمة إلى الله عز وجل وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على ما يقال له. فينبغي للمعلم أن يسلك هذا المنهج مع طلابه أن يدعو له بالرحمة وأن يدعو لهم بالإعانة وأن يدعو لهم بالهداية والتوفيق ولا يقص عليهم أو يواجههم بكلام حسن. فإنه إذا قابلهم أو واجههم بكلام قاسي فإنهم ينقلبون. أما إذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقة فإنهم يقبلون عليه ويقبلون منه سواء كان ذلك بالمكافأة والمخاطبة أو كان ذلك بالقتال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد. أي اعلم هذه المسألة العظيمة اجعلها في معلوماتك اجعلها في ذاكرتك اجعلها في اهتمامك دائما وابدا. فاهم أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة. لا تعريف للتوحيد غير هذا وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون يوحدوني بالعباده ويفيدون بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لان المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالاقرار به موحدين. لماذا؟ لانهم لم يفردوا الله بالعباده، فاقرارهم بتوحيد الربوبيه ليس هو التوحيد المطلوب، وانما توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه، ولازم لهم. فمن اقر بتوحيد الربوبيه لازم ان يقر بتوحيد الالوهيه. والله تعالى يستدل بالقران بكثير من الايات على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم على توحيد الالوهيه. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليل. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما انكروه، استدل على ما انكروه بما اقروه ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويخصمهم بذلك. كيف كان يشهد انه هو الخالق الرازق المحيي المميت وانه لا شريك له في ذلك، ثم تشركون به في عبادته بل لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا بل هو مدبر، اليس هذا واضحا؟ اذا التوحيد هو افراد الله بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخره فهذا غالب غلطا فاحشا، ولم ياتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل. ومع الاسف عقائد المتكلمين التي تدرس الان في كثير من المدارس الاسلاميه كلها على هذا، كلها عقائد علماء الكلام التي تركز على توحيد الربوبيه، ويقولون من اقر بتوحيد الربوبيه فهو الموحد. ادعوا اي مثال من او اي كتاب تجدون هذا المعنى يركزون على توحيد الربوبيه، وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني اهله شيئا من الكفر. قل لو خلقتم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول الله. فلا تتقون يسعوا يا التوحيد ليس هو الاقرار بالربوبيه، وانما التوحيد هو افراد الله للعباده. خذوا هذه الكلمة دائما وتفضلوها، لأن الشيخ له مقصد فيها، قصده مرت على هؤلاء الذين نفسهم وإذا مسمى هذه الرسالة كيف تسموها؟ هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأن كتبهم عليهم ودرسوا أولادهم عليه. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول ليس هذا التوحيد هو افراد الله بالعباد، وسياتي مزيد توضيح في هذه الكلمه. ثم قال رحمه الله وهو دين الرسل، افراد الله بالعباده هو دينه الذي ارسلهم الله به الى عباده. الرسل كلهم ما طالبوا الامم ان يقروا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالبوا الأمم بعبادة إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال أن أقروا بأن الله هو الرب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي تركوا الشرك الله عز وجل، لأن الشرك من الطاغوت وأعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل. أن يعبد الله ويستغفر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أيش يوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا. ألا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوهم حيث يكون بالعبادة وانفقوا عبادة لا سواء. هذا الذي بعث الله به رسوله، ما بعث الرسل لتحريف توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وحق لكنه لا يكفي، بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو دين الرسل. كل الرسل من اوله الى اخره الذي ارسله الله الذي يرجع الى دينه وهو الى دينه، ولذلك اخرجه ما قال النبي لا قال النبي يرجع الى دينه. نعم نعم الذي ما قال النبي لماذا؟ لانه راجع الى دينه دين مخلص. نعم. الذي أرسله الله فيه إلى عباده، فأول رسل عليه الصلاة والسلام هو أول رسل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أول على أن أول رسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. قبله أنبياء من آدم عليه السلام، وما يقال النبي أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء، والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن نوحا عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شرك. قبل بعثة نوح من عهد هارون إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد، فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول ينهى عن الشرك، وتتابع بعده الرسل على هذا المنهج القرآني، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد في هذا تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فهو آخر يقول عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء. لأن كل رسول فهو كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول نبي فهو كافر، من اعتقد أنه يبعث بعده رسول نبي فهو كافر وكافر. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد حكم الرجال في محمد صلى الله عليه وسلم واجاز ان يبعث بعده نبي فهو كافر لله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفر القاديانيين الفرقة التي تعتقد أن القادياني نبي، كفروه أخرجوه من الإسلام، أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القادياني غلام أحمد أنه من العياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما خلص الصالحين وزن الصواع ويغوث ويعوق ونسعى هؤلاء هذه من أسماء رجال صالحين في قوم نوح صالحين في قوم نوح ماتوا في عام واحد فحذر قومهم عليهم هذا ليس فيه فجاء الشيطان إليهم وقال لهم أوروا صورة وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم إذا رأيتم صورة تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العباد جاءهم طريق النصيحة الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا أنه وسيلة صحيحة لأنها تشرف على العبادة فيها خير وهذه الصور لا تقام بين الصور ولا صور كما عن ذكرى طيب ولم يتلف له لما يترتب عليها منه الإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل ينبغي إذا كان يفكر هل التفكير عند يعرض له شيء في أمور فيه من هذا القبيل قال لهم ناصحا لهم ومجيرا عليه قبل القراءة وانصبوها على مجالس لأجل إذا رأيتموه تتذكروا أحواله وتنشطوا على العبادة ففعلوا الطبيعة نصبوا صورهم نرى هذا الجيل ولم ترعب هذا الصور لأن فيه علماء وفي ناس لكن المخالفة وجدت والأساس وجد الأساس وجد البذر وجد لكن نصبوا بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء جاء الجيل الجاهل فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصب هذه الصور إلا ليعبدوها ويستقون بها المطر إذا أجبروا فعبدوها بإذن الله بمشورة الشيطان فحدث الشرك في بني آدم من ذلك التاريخ فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو عقيدة أبيهم آدم عليه السلام والذي عاكف عليه الصعود من قبلهم يدعوهم إلى التوحيد وصبر وخابر معهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يبكون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويجحظ افتراءاته ولكن ما آمن معه إلا قليل كما قال الله والكثيرون أصروا وقالوا لا تذروا آلهتكم وهو الشرك أفضل للنبي لا تذروا آلهتكم ولا تذروا نطع النوح عن السلام لا تذروا آلهتكم ولا تذروا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر فاستمروا على الشرك فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تستطيع لما كان يفعل واصنع الفلك يا عيني أمر الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على هذه عند ذلك دعا عليه نوح عليه الصلاة والسلام وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك عندما يضل عبادك ولا يجبوا إلا ذات الكفار فلما انتهى نوح عليه السلام واجتماع السفينة وكانوا يمرون عليهم يبحثون منه ويستهزئون منه يقول هذا نبي قبل أشجار الآن تحول من نبي إلى الأشجار إيش هذا وهو يقول هم تذكروا منه كلما مر عليه ملأ منه يستهزئون قال إن تذكروا منه فإنا نذكر منكم كما تذكرون فسوف تعلمون فيأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر مطرا كنهيا وأمر الأرض تتفجرت عيونا حتى التنانير التي في موضع النيران صارت في الماء والحق الماء ماء السماء وماء الأرض وعلى رؤوس الجبال وسارت السفينة فوق الأمواج المتلاطمة وهل أهلك الله هذه الأمة عن آخرها إلا من ركب مع نوح المستقيم. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله في العبادة. وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كثر صور هؤلاء الصغار. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة على دين أبيه إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الحنيفية السمع التوحيد كانوا على دين إسماعيل وإسماعيل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وتعالى مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إجاب الله تعالى. كانت ذريتهم أمة مسلمة واحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن جحش يقال له عمرو بن جحش الخزاعي وكان له سلطان على العرب وكان في اول امره رجلا متلف رجلا على دين قوم التوحيد وعامدا كان عامدا ولكن والعياذ بالله ذهب الى الشام للعلاج فوجد ان اهل الشام يعبدون الاصنام فدخل من هجره تحكيم هذا الشيء وانه شيء حسن وان عباده الاصنام فيها خير فجاء الى اهل الحجاز واهل الجزيره فدعاهم الى الشرك دعاهم الى دين الشرك وجاءه الشيطان فارشده الى موضع الاصنام التي كانت تعبد عند قومه طبر الطوفان واندفنت في الارض. جاء الشيطان الى عمرو بن جحيم فارشده الى اماكن هذه الاصنام المضروره تحت الارض فحفرها ولقب عنها عبد الله واستخرجها ووزعها على احياء العرب. انتشر الشرك من ذلك الوقت من حال عمرو بن جحيم المجاهد وكانت هذه الأصنام المرهوثة عن قوم نوح هي أكبر أصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والبقرة واللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي قلوب الناس بل كان النساب إذا سافر يحمل معه القلعة ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمع فدعاه من التوحيد في مكة وبقي 13 سنة يدعوه إلى التوحيد وينكر عليه عبادة الأصنام فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه ثم إن الله أجل لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصار يغزو المشركين بعد دعوته إلى الله ويقاتلهم إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا ودخل مكة وفتحها الله عليه وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك كسر هذه الأصنام، كسر الأصنام التي على الكعب وذكر الصور التي في يوم الكعب، وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والعزى والمناة، أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها، وانتشر التوحيد واندحر الشرك ولله الحمد، وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها بالدعوة أولا، كسرها بالدعوة أولا، ثم كسرها بالفعل في يوم فتح مكة، وطهر الله به حرمه الشريف، طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام، واستمر التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم عاد الخلفاء الراشدين العهود القرون المفضلة كلها خالية من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة في عبادة القبور ونظرها وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا، وهذا الشر موجود بالأمة. ولكن يقيم الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين، وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودفع الشبهات، دفع الشبهات من أول أو من أولويات دعواتهم، هذا هو الواجب، وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون دون الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ينكر الأمور الأخرى؟ لابد أن يبدأ من إنكار الشرك أولا، يخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، يبين لهم بالحجة والبرهان، وبالجهاد في سبيل الله كما ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومحيرتهم في كل زمان ومكان، لا يقصروا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى، يركزوا جهودهم عليها ويغمضوا أعينهم عن واقع الناس البريء بالشرك وعبادة الأضرحة والدلاء الخرافيين وطواريخ الصوفية على عقول هذه، على أمر لا يجوز استبعاده. وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة ناقصة، أو دعوة غير صحيحة، أو دعوة غير مثلى، واجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكثر صور هؤلاء الصالحين، ودعا الأمة إلى الحنيفية ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. الله لا أكيدن أصنامه بعد أن تولوا المسلمين فجعلهم بلادا إلا كبيرا له تعالى والجليل. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فنقف عند هذا الحد، ولله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله تقول أفلا تتقون. المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا قل لن يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به؟ هل جاءت به الأصنام؟ أصنام جمالات أصنام حجارة ولا أشجار يملأ أموات قبور وأضرحة ما تأتي بأرزاق صامتة ميتة لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم هم يعترفون بهذا يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق. أما يملك السمع والأبصار السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد غير الله؟ هل رأيتم أن أصل جاء أحد من الخلق وأوجد فيه السمع لما سلب السمع هل أحد يستطيع أن يرد عليه السمع؟ الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الخزاق من العالم ولا واحد ما أحد يستطيع أبدا أن يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما من الإنسان من الذي يستطيع هذا؟ هم معترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال
ولا أحد يستطيع يجيب أن أحدا غير الله يأتي بالسمع ويأتي بالبصر مع شدة كفرهم وعنادهم ما استطاعوا أن يجيبوا. فيقول فلان يأتي بالسمع وفلان يأتي بالبصر ما يستطيعون هذا، هم بشر مؤمنا أن يملك السمع والأبصار. كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره، لا يهتدي إلى الحق، يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها، مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم، ما يستدل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر، مسلوب سمعه مسلوب الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هم معناه انهم ما يسمعون الاصوات ولا يبصرون المرئيات لكن لا ينتفعون بما يرون ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والايات القرانيه، ما ينتفعون بها، لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما، وهو القادر على أن يسلب هذا فيصبح الإنسان مثل البهيمة، تبصر الأشياء ولا تنتفع، تسمع الأشياء ولا تنتفع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي أو لا يعقلون، لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا نؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار، والمشركون عن بصرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من العجائب، يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الزرع من الحبة، الزرع حي والحبة ميتة، يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، موت كفر ليس موت جسم إنما موت كفر وبصير، الكافر ميت. يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة والبيضة من الدجاجة، ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، نعم يخرج البيضة من الدجاج، وبالعكس يخرج الحي من الميت، يخرج الفرق من البيضة، الفرق من البيضة، الفرق حي والبيضة ميت، الزرع حي والحبة ميت. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، الأب مؤمن والابن كافر، من الذي يقدر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر، هذا عموم، يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك، يعطيه من يشاء ويأخذه من يشاء، كل الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات، من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ يقولون الله، الكفار يقولون الله فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل أفلا تتقون ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن أصنامكم لا تفعل شيئا منها، أفلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعبادة؟ لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم، لأنه أقام عليكم الحجة وقطع عنكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب. ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به فلم يبق إلا العذاب حينئذ. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. تبين لكم أنه ليس هناك إله حق ومعبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال. فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال فأنا تصرفون. كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرف الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبله عنادا فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفرضون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يختم على قلوبهم وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يفرق عنه في المستقبل فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، فيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة المؤمنون التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ملك لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجبابرة والفراعنة ما ادعوا أن الأرض لهم، ولا أحد من الخلق ادعى أن الأرض ومن فيها له أبدا. دل على أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. قل لنا الأرض ومن فيها، أين الجواب؟ هل أجابوا؟ قالوا والأرض لفلان أو للصنم الفلاني أو للناس أو العزة؟ ما استطاعوا يقولون ذلك، لأنهم يعرفون أن الأرض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. قل لنا الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله، ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ قل من رب السماوات السبع، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله، قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء، ما يملكون من قطمير أقل شيء، وهو الثلث الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع، العالم العلوي، السماوات السبع الطباق وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب، من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع، من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، رحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في البلاد بالنسبة للعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة ديار ثلاث. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، لا أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة، وفي الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالمجد. فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله، قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، تتقون عقابه؟